بداية العام الهجري الجديد تذكرنا بقصور الأمل وانتهاء الأجل. عام يودع وعام يستأذن بالدخول، عام يرحل عنا وهو يحمل فوق كاهله سجلا ضخما لأعمال بني آدم في هذا العام الذي مضى. حينما دخل العام الماضي إلى عالمنا وجد أناسا يعمرون الدنيا ويثمرون نتائجها ويشذبون أطرافها، ولهم آمال طويلة كآمالنا وأماني بعيدة كأمانينا. فلم يخرج هذا العام الماضي إلا بعد أن خرب فوقهم دنياهم وصب جموعهم وشتت شملهم وقطع آمالهم وألقاهم جثثا لا حراك فيها. كانت هنالك ملوك طغاة وجبابرة عتاء وفراعين استحكموا رقاب العباد وقوارين عبدوا المال والمادة من دون الله. فلم يخرج هذا العام إلا بعد أن كسر شوكتهم وأذل أنوفهم ومرغها في التراب. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ لقد طواها بذكر الموت طاويها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأمسى الموت أهليها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. أين الملوك؟ أين الفراعنة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الذين عبدوا المال من دون الله؟ أين ثمود وعاد؟ أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وافتخر بالمال والولد؟ أين من طغى وبغى وجمع فأوعى فقال أنا ربكم الأعلى؟ طحنهم التراب بكلكله ومزقهم بتطاوله فتلك بيوتهم خاوية وتلك عظامهم نخرة. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر. لا يرجع الماضي إلينا ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فاعتبروا يا أولي القلوب والأبصار، الكل يفنى ويبقى الواحد القهار. ولي في سماء الخلق أكبر عبرة لمن كان في قلب الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر فتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. اذكروا في اول العام، اذكروا الفناء والعدم والموت، اذكروا هادم اللذات الموت. اذكر اخي المسلم، هل تعيش الى العام القادم ام ستكون رهن قبرك وداخل رمسك؟ اذكر هادم اللذات، اذكر الموت كما قال صلوات الله عليه. سألته السيدة عائشة رضوان الله عليها، قالت يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال نعم، من أكثر من ذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. إذا أصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساء، وإذا أمست فلا تحدثها بالصباح. هل سيأتي علينا العام الهجري الجديد الآخر أم سنكون رهن قبورنا؟ فلا أدري، فلا أدري إذا ما الحول ولا. وعدت أيها العام الجديد وعدت بقابل في غير في خير حال، أتلقاني مع الأحياء حيا أمنك تلقني في اللحد بالي. فهذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمال. أخي المسلم اذكر اذكر مصيرك، اذكر لقاء الله، اذكر الموت، اذكر هادم اللذات. انك ستكون رهين قبرك، انك ستدخل حفرة مترا في مترين، ستكون يوما على خشبة الغسل لا تنزع ثيابك بنفسك انما تنزعها لك يد المغسل. ستكون على خشبة الغسل وينادي عليك ملك من قبل الله: ابن آدم، ابن آدم، أين قوتك؟ أين غناك؟ أين سمعك؟ ابن آدم، أين قوتك؟ ما أضعفك؟ أين غناك؟ ما أفقرك؟ أين سمعك؟ ما أصمك؟ أين لسانك؟ ما أخرسك؟ أين صوتك الشجي؟ ما أسكتك؟ أين ريحك الطيب؟ ما أنتنك؟ ابن آدم، ابن آدم، خرجت من التراب وعدت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. أما أنت يا ابن آدم فإنك تنادي على من حولك لا يسمعون كلامك، ولو سمعوا كلامك لبكوا على أنفسهم ولذهلوا عنك وأنت على خشبة الغسل. تقول لهم: يا أهلي ويا أولادي، يا من سكنتم ديارنا واقتسمتم أموالنا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لقد جمعت المال من حلاله ومن حرامه ثم تركته لكم تتقاسمونه بينكم، فالمال لكم والحساب علي أنا. فإذا صرت في رمسك نادى عليك ملك من قبل الله: ابن آدم، جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ تركتك تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ استعددت للموت أم المنية عاجلتك؟ ثم ينادي عليك الحي الذي لا يموت: ابن آدم، رجعوا وتركوك. رجع الأهل والمال والأصدقاء. إذا مات ابن آدم تبعه إلى قبره ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يتبعه ماله وولده وعمله، فيرجع المال والولد ويبقى العمل. ابن آدم، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. فلماذا كنت تعرض عني وأنا أناديك؟ أناديك يا ابن آدم ليل نهار: إلي إلي عبدي. لماذا كنت تعرض عني وتقبل إلى الخلق؟ هل وجدت أحدا ينفعك من دوني؟ هل وجدت نافعا من دوني يا ابن آدم؟ ها هم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. من لي سواك؟ من لي سواك إذا أدرجت في كفني؟ ومن أنيسي إذا أفردت عن خولي؟ ما لي سوى حسن ظني عند منقلبي، فلا تلمني على المنقوص من عملي، ولي شفيع هو سيدنا محمد، ولي شفيع هو السيد المصطفى والحبيب المرتجى وسيد ولد آدم، ولي شفيع إذا حم اللقاء غدا هو المشفع في جرمي وفي زللي. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 66 بعد 200 والألف، ومع العام الهجري الجديد. لماذا نؤرخ بالعام الهجري الجديد؟ إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شعروا يوما في الحاجة إلى تأريخ رسائلهم وما يكتبون، فسألوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يؤرخ لهم وأن يضع لهم تاريخا يؤرخون به رسائلهم وكتبهم. فاستشار عمر رضي الله عنه ذوي الرأي من أصحاب رسول الله صلوات الله عليه، فأشار عليه بعضهم بأن يقام التاريخ على عام البعثة النبوية، لأنه العام الذي بزغ فيه كوكب الهداية والعلم. لكن سيدنا علي كرم الله وجهه أشار على الفاروق رضي الله عنه بأن يقام التاريخ على عام الهجرة. فأخذ عمر برأي علي رضي الله عنه وقال: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. فأرخ أصحاب النبي صلوات الله عليه بالعام الهجري الجديد، وكان التاريخ الإسلامي من بداية المحرم، مع أن المصطفى صلوات الله عليه هاجر في ربيع الأول، لكن عمر أشار على الصحابة بأن يؤخروا هذا التاريخ شهرين، فبدأوا بالشهر المحرم. بداية العام الهجري الجديد تبدأ من الشهر المحرم الحرام، وإلا فرسول الله صلوات الله عليه هاجر في شهر ربيع الأول، ولد في ربيع الأول، وهاجر من مكة إلى المدينة في شهر ربيع الأول، وانتقل إلى الرفيق الأعلى في شهر ربيع الأول. ولكن العام بدأه أصحاب رسول الله صلوات الله عليه بالشهر المحرم. قال رضي الله عنه: قال الفاروق أمير المؤمنين وعاهل الدولة الإسلامية الكبرى وقاهر كسرى وقيصر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. فأرخ بها الناس. وكلمة أمير المؤمنين أيها الإخوة تومئ إلى فضل الهجرة وما لها من كبير الأثر في ظهور الإسلام بعد أن كان مغمورا بشغب الباطل عليه في مكة. إن الهجرة النبوية المباركة راشت جناح الإسلام، فراح يبسط أجنحته على العالمين ليمحو آية الضلالة ويجعل آية الهداية مبصرة. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ظل النبي صلوات الله عليه قبل الهجرة ظل 13 عاما بأبيه وأمي وهو يلاقي نفوسا طاغية وألسنة طاعنة ساخرة لم تعرف له حرمة ولم ترعى له إلا ولا ذمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا فجعل ينادي منذ الصباح. في صباح يوم من الأيام وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الشمس، وقف على جبل الصفا فجعل ينادي: يا بني عدي، يا بني فهر لبطون قريش، حتى اجتمعوا وسال بهم الوادي. فقال صلوات الله عليه: يا معشر قريش، أريتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. فقال صلوات الله عليه: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فصاروا ما بين مصفق ومصفر وكاذب. قال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى على رسوله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صاروا ما بين مصفق ومكذب ومصفر. عجبا لكم يا معشر قريش، ألا تعرفون محمدا صلوات الله عليه؟ هل خفيت عليكم منه خافية منذ المهد إلى اللحد؟ هل خفيت عليكم منه خافية؟ أنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، أنتم الذين أطلقتم عليه لقب الصادق الأمين. فلماذا هذا التناقض يا معشر قريش؟ لماذا هذا التناقض في آرائكم؟ ألم يكن هو أرجحكم عقلا وأفضلكم رأيا وأوفاكم ذمة؟ هل كذب يوما من الأيام؟ هل خان يوما من الأيام؟ هل ظلم إنسانا؟ هل خفر ذمة أحد؟ هل قطع رحمة؟ هل أهمل واجبا؟ هل ظلم إنسانا أو غش إنسانا؟ هل ظلم أحدا من قريش؟ أنتم تعرفونه كما يعرفون كما تعرفون أبناءكم. هل خفر ذمة أحد؟ هل خان ذمة أحد؟ هل كذب يوما من الأيام؟ هل تخلى عن مروءة يوما من الأيام؟ هل غش أحدا من عباد الله؟ هل استقبل صنما؟ ألا تذكرون يا معشر قريش؟ ألا تذكرون يوم التحكيم؟ يوم أنقذكم هذا الرجل العظيم صلوات الله عليه من ورطة كادت تودي بمكة كلها. يوم التحكيم، ما يوم التحكيم؟ يوم أن وقعت قريش في ورطة كبيرة، فجاءها المنقذ والمخلص صلوات الله وسلامه عليه، فانتشلها من براثن الضياع، انتشلها من براثن تلك الورطة الكبرى التي كادت ستودي بها. يوم التحكيم، يوم أن أجمعت قريش على بناء الكعبة بعد أن أصابه حريق وسيل تصدعت جدرانه منه وانهدمت بعض أركانه، وشرعت قريش في بناء الكعبة، وأفضى البناء إلى الركن حيث يقوم الحجر الأسود في جلال مهيب، وتنازع زعماء قريش في من سيرفع هذا الحجر وينال هذا الشرف المؤبد. احتدم الخصام، احتدم النزاع، وغشاه النذير حرب أهلية طاحنة ضروس، وتواعد زعماء مكة وتحالف بعضهم على الموت، وجاءوا بجفنة مملوءة دما وغرسوا أيديهم فيها متعاهدين متعاقدين على خوض حرب الأحمر والأسود. هكذا تردت الحالة، وهكذا وصل مستوى النزاع والخصام. ظلت مكة 5 أيام تنذر بالويل والشر والثبور، وفي اليوم السادس جلس الزعماء متحفزين، سلت السيوف من أغمادها، تحفز الرجال، غلت الدماء في العروق، وكادت أن تشتعل الحرب الأهلية لولا أن تداركهم أحد زعمائهم مشيرا عليهم بأن يحكموا أول قادم عليهم. رضي الجميع بهذا الحكم وجلسوا شاخصة أبصارهم نحو الباب، من الذي سيقدم عليهم؟ وفجأة بزغت عليهم طلعة شاب في 35 من عمره، انه فتى بني هاشم بزغ عليهم فجأة كما تبزغ الشمس من وراء الجبل فتنير الوادي السحيق، وصفق الجميع، هذا الامين رضينا، هذا محمد. دخل صلوات الله عليه. قبل البعثة كانت هذه القضية وهذا الموقف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أعوام. دخل صلوات الله عليه باسم الثغر وضاح الجبين، فلما علم الخبر لم يفكر ولم يبحث عن الحل أبدا، إنما قال ببساطة: هلموا إلي ثوبا. وجيء له بثوب بسطه على الأرض ووضع الحجر الأسود في وسطه، ثم نادى الجموع المتحفزة آمرا لها بأن يأخذ كل قبيلة طرفا من أطراف هذا الثوب، حتى أبلغوه مأمنة، حتى أبلغوا الحجر الأسود مكانه. فلما وصل إلى مكانه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بكلتا يديه ووضعه في مكانه ومتكئه، وقضى على هذه الورطة الكبيرة التي كادت أن تغرق قريشا كلها في الدماء. ألا تذكرون هذا يا معشر قريش؟ ألم يجمع، ألم يرأب صدعكم سيدنا محمد؟ ألم يجمع شملكم؟ ألم يوحد كلمتكم؟ ألم ينقذكم من هذه الورطة الكبيرة؟ إن الذي أنقذكم يوم التحكيم هو الذي جاء اليوم يعرض عليكم السعادة الأبدية، لينقذكم من الظلمات إلى النور، وليحولكم من الفوضى إلى النظام، ومن الاستعباد إلى الحرية، ومن المذلة إلى الكرامة، ومن أن تكون وراء الناس الى ان تكون لكم السيادة في العالمين اجمعين. الا تذكرون هذا يا معشر قريش؟ لكن قريشا اصمت اذانها عن سماع كلمة الحق، فصاروا ما بين مصفق ومصفر ومكذب، واعتبرت كل من يدخل في دين محمد صلوات الله عليه، اعتبروا الذين اسلموا واتبعوا محمدا اعتبروهم عصاة ثائرين، واستباحوا في الحرم الآمن دماءهم وأموالهم وأعراضهم. انفجرت مكة بمشاعر الغضب والحقد، واستباحت دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبطح بلال على الرمضاء، وعذب عمار بالنار، وأحرق خباب بالحديد المحمى، ومات ياسر تحت العذاب، وقضت سمية تحت ألوان التعذيب المختلفة، وأذي أبو بكر الصديق أشد الإيذاء، كما أذي طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن، والمستضعفون وغير المستضعفين أوذوا أشد الإيذاء. أنزلت قريش العذاب بهم نزول العاصفة المجنونة، حتى صاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد صلوات الله عليه شرب من الأذى كأسا دهاقا، نالوا منه أشد النيل، قالوا عنه مجنون وازدجر، وقالوا ساحر يفرق بين المرء وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وقالوا عنه كاذب، وقالوا عنه كاهن، ورموه بأشد التهم، ورموه بالعذاب المعنوي والمادي والحسي. كانت أم قبيح زوجة أبي لهب وهي حمالة الحطب تضع في طريقه الشوك والعوسج حينما يريد الخروج إلى الكعبة في ظلام الليل، ووضع أحدهم سلا جزور على رأسه وهو ساجد، وخنقه عقبة بن أبي معيط بثوبه، ورماه أحدهم بالتراب وحثوا على رأسه التراب، فدخل على ابنته السيدة فاطمة فغسلت التراب عن رأسه وهي تبكي، فقال لها: يا بنية لا تبكي، فإن الله مانع أباك. إن هذه الحثية من التراب لا تعتبر معركة أثارتها الخيل فجاءت بنتيجة. يا بني إن حشوة من التراب لا تطمر النجم، إن هذه الحشية لا تعتبر معركة جاءت بنتيجة. إن الله مانع أباك. وقال لخباب بن الأرت الذي جاء يشكو إليه قائلا: يا رسول الله، لقد كووا ظهري بالحديد المحمى، ما أطفأ الحديد الأحمر إلا شحم ظهري يا رسول الله. ما بلغ الليل والنهار ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وهذه كلمة وهذا حديث من صاحب الرسالة العصماء يبشر كل مسلم قد بلغ به اليأس مبلغا كبيرا، يعني أن هذا الدين سيعم القارات الخمسة إن شاء الله تعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الدين سيعم، سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، والكرة الأرضية نصها ليل ونصها نهار. فهذا الحديث معناه أن هذا الدين، دين الإسلام، دين سيدنا محمد صلوات الله عليه، سيعم القارات الخمس كلها رغم أنف الكافرين. مهما كثفوا من حجب ومهما أثاروا من غبار، مهما كان الليل ثقيلا طويلا، ستبقى راية الإسلام خفاقة عالية مهما حاصرها الكافرون، لأن هذه الراية الله هو الذي تكفل بها، الله الذي أنزل الكتاب هو الذي تكفل بحفظه، والله الذي أنزل هذا الدين هو الذي تكفل بحفظه. ولكن يا إخوة الإيمان، علينا أن نكون متشبثين به، متعلقين بأهدابه. لا تأخذنا تيارات منحرفة ذات اليمين وذات الشمال، لا يأخذنا حب الدنيا ذات اليمين وذات الشمال. ولنعد لذلك اليوم عدته، لنعد لذلك اليوم الذي تصطدم فيه قوى الخير مع قوى الشر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إني على يقين، إني على إيمان ويقين لا يعتلجه شك ولا ريب أن هذا الدين باق، وأن هذا الدين سيبقى أبد الآبدين ودهر الداهرين. فالإسلام قد يمرض ولكن لن يموت أبدا. قد يمرض يوما من الأيام وحقبة من الأحقاب ودهرا من الدهور، ولكن لن يموت أبدا. فالإسلام باق والإسلام دائم أبد الآبدين ودهر الداهرين. يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. شكى إليه أصحاب رسول الله فدعا لهم صلوات الله عليه. ظلت هذه الحالة، ظل العذاب بأصحابه 13 عاما، والنبي وأصحابه يعانون أشد المعاناة. فلما طفح الكيل ولما بلغ السيل منتهاه، كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان تحويل الدعوة الإسلامية من أم القرى إلى يثرب المدينة الفيحاء وطيبة الغراء ويثرب الخضراء. حول النبي صلوات الله عليه في العام 13 من البعثة النبوية، حول مركز الدعوة من مكة إلى المدينة المنورة، وقال صلوات الله عليه وهو خارج من مكة عند الحزورة: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي، فأسكني في أحب البقاع إليك. أخرجتني من أحب البقاع إلي، فأسكني في احب البقاع اليك. وبذلك استدل كثير من العلماء على ان المدينة افضل من مكة المكرمة، حيث كان فيها مأوى الرسالة الخاتمة، وحيث كان فيها مسكن الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لئن قطن النبي في مكة 53 عاما فهو قد قطن في المدينة من يوم ذاك الى يومنا هذا، وضمته المدينة المنورة وفتحت له باعها وفتحت له ابوابها. فان لم تنصره قريش لقد نصره الله في الاوس والخزرج. قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ايها الاخوة المؤمنون، في بداية هذا العام الهجري الجديد علينا ان نصفي حساباتنا مع الله، علينا ان نحاسب انفسنا، علينا ان لا نستقبل هذا العام لنستمع الى قصة الهجرة تتلى علينا من صهوات المنابر او من افواه المؤرخين او من كتب السيرة. ان هذا جميل والله ان نطلع على احداث السيرة النبوية وعلى وقائع الهجرة النبوية المباركة، ولكن علينا ان نضع اولا وقبل كل شيء ان نضع في اعتبارنا محاسبة انفسنا. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ذات يوم مع اصحابه فنزل عليه جبريل الامين بثلاث كلمات، قال يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل بما شئت فانك مجزي به. الا نضع هذه الكلمات الثلاثة بين اعيننا ونصب نظرنا؟ عش ما شئت اخي المسلم، عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل بما شئت فانك مجزي به، ان خيرا فخير وان شرا فشر. اللهم اصلح لنا اعمالنا، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا ارحم الراحمين. والى موضوع الهجرة في الخطبة القادمة ان شاء الله، نسأله سبحانه وتعالى الا يدعنا في غمرة، والا يأخذنا على غرة، والا يجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.